قال السعدي رحمه الله: وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل إحداهما فاستمعا. وهذا البيت فيه قاعدة يقول بعضهم فيها: إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد يجوز إدخال إحداهما في الأخرى. وهذا التبويب فيه قصور والبيت أحسن منه، فإن التبويب هذا حصره في العبادة، والصحيح أن هذا القاعدة ليست خاصة بالعبادات بل تشمل أيضا المعاملات وتشمل الحدود. ولهذا قوله: وإن تساوى العملان عام، يشمل العبادة والمعاملة والحدود وغير ذلك. وبعضهم يسمي هذه القاعدة ويقول المراد بها التداخل في النيات والعبادات، التداخل في النيات والعبادات، يعني هل يجوز أن يفعل عمل فيشمل عملا آخر بنية واحدة؟ هل يجوز هذا؟ هذا يسمى بالتداخل، تداخل العبادات وتداخل الأعمال. هذه القاعدة اشترط أهل العلم لصحتها شروطا، ومع توفر الشروط فهي قاعدة أغلبية، يعني حتى لو توفرت الشروط تجد الخلاف، لكن هذا من باب الغالب. وإلا فكل أو أكثر الصور التي مثلوا بها حصل فيها الخلاف. وهذه الشروط بعضهم أوصلها إلى 6 شروط. الشرط الأول: أن تكون العبادتان أو العملان من جنس واحد كصلاة وصلاة، فلا يجمع بين صلاة وصيام أو صلاة وزكاة، وإنما من جنس واحد، وأن يكون بين عملهما اتفاق، أن يكون بين عملهما اتفاق. وسيأتي التمثيل. قالوا: فإذا لم يكن هناك اتفاق فلا يصح التداخل، كمن دخل المسجد والناس يصلون صلاة الجنازة، فهل يصلي الجنازة ويكون قد أسقط تحية المسجد؟ الجواب: لا، لأن العمل اختلف، ينتهي من صلاة الجنازة ثم يصلي تحية المسجد، وإن كانت الصلاة جنس واحد، سواء الجنازة، تحية المسجد، الفريضة، لكن هنا اختلف العمل، فهذه ليس فيها ركوع ولا سجود. الشرط الذي بعده: أن يكون المقصود من العبادتين أو من العملين واحدا، أن يكون المقصود واحدا، ولا يكون كل واحد مقصود لذاته، لا يكون كل واحد مقصود لذاته. فإنه إذا كانت العبادتان كل واحدة مقصودة لذاتها لا يصح الجمع ولا التداخل. ومثال ذلك: قالوا: كمن قتل ولدين وألزم بالدية لأبيهما، فهل يكتفي بدية واحدة؟ الجواب: لا، وإن كان من جنس واحد، ولكن لأن هذه الدية مقصودة لذاتها وهذه الدية مقصودة لذاتها. وأيضا: من جامع امرأته في نهار رمضان وهو صائم في أكثر من يوم، هل يكتفي بكفارة واحدة وتتداخل الكفارات؟ الجواب: لا، لأن كل كفارة مقصودة لذاتها. لكن لو أنه جامع في يوم واحد أكثر من مرة، هنا يصلح التداخل وتكون عليه كفارة واحدة، لأنه إيش؟ يعني المقصود واحدا. الشرط الذي بعده: ألا تكون إحدى العبادتين تابعة للأخرى ومكملة لها، فإن كانت كذلك فإنه لا يصح التداخل. فهل يصلي الإنسان مثلا صلاة الظهر وينوي أن يدخل فيها النافلة بعد الظهر؟ الجواب: لا، لأن نافلة الظهر أو راتبة الظهر مكملة للفرض، فلا يصح التداخل، لا يصح التداخل، في هذا الموضع. من أمثلة النوع الأول الذي الشرط الذي هو الشرط الثاني أن يكون المقصود متحدا، غسل الجمعة وغسل الجنابة، غسل الجمعة وغسل الجنابة، فهذا يصح فيه التداخل لأن الغسل من جنس واحد، فله أن يغتسل للجنابة ويشمل بذلك غسل الجمعة. ويخرج من هذا الشرط في باب الصيام مثلا يصوم يوم الاثنين ويصادف يوم عرفة، فهل يصح التداخل هنا ونصوم وننوي الاثنين وعرفة؟ الجواب لا، لأن عرفة مقصود لذاته، صيامه مقصود لذاته، وصيام الاثنين مقصود لذاته، فيصوم عرفة ويكفيه. وهكذا من كان يصوم الأيام البيض والاثنين والخميس فصادفت في يوم الخميس أو في يوم الاثنين، هنا لا يصح التداخل لأن الاثنين والخميس مقصود لذاته والأيام البيض مقصودة أيضا لذاتها. طيب، الشرط الذي بعده قالوا أن يتحد وقت العبادتين، فإن لم يكن متحدا فلا يصلح التداخل، فلا يصلح أن تصلي الظهر والعصر بنية واحدة لأن هذه لها وقت وتلك لها وقت. الشرط الذي بعده قالوا ألا تفعل تلك العبادة إحداهما على جهة الأداء والأخرى على جهة القضاء وإن كانت من جنس واحد. يعني مثلا الآن جئت لصلاة الظهر فتذكرت أنك لم تصلي بالأمس صلاة الظهر، فعندك أو عليك صلاتان، صلاة الظهر اليوم وصلاة الظهر حق الأمس، فهل يصح التداخل فنصلي اليوم وننوي به لليوم وحق الأمس؟ الجواب لا، لأنه اختل شرط، فإن صلاة الظهر اليوم أداء وصلاة الظهر بالأمس قضاء عند جماهير أهل العلم، وإلا فإنه في الصحيح أنه أداء أيضا، لكنها هذه مقصودة لذاتها وتلك مقصودة لذاتها، فلا يصح الجمع في هذه الحالة. بقي أن هذه الشروط ولو توفرت فهي أغلبية، فكثير من الأمثلة يحصل فيها خلاف بين أهل العلم، وهي كما سمعت هذه القاعدة ليست مخصوصة في العبادات بل حتى في الحدود وفي المعاملات، ولها أمثلة كثيرة، فهي قاعدة واسعة جدا وأمثلتها كثيرة. فمثلا في الطهارة، في الطهارة لو أن رجلا جامع أهله أكثر من مرة قبل أن يغتسل، فهل يغتسل بغسل واحد ويكفيه؟ الجواب نعم، ويصلح التداخل في هذا الموطن. وأيضا لو أن إنسان أحدث أكثر من مرة هل يجزئه وضوء واحد لتلك الأحداث كلها؟ الجواب نعم، فيحصل التداخل في هذا الموضع. وأما في الصلاة من أمثلة ذلك من دخل المسجد بعد أذان الفجر فصلى ركعتي الراتبة، فإنها تجزئه عن ماذا؟ عن تحية المسجد، ويحصل التداخل في باب الصلاة. كذلك من قرأ آية فيها سجدة وهو يتلو القرآن وجعل يكررها، هل يجزئه أن يسجد سجدة واحدة للتلاوة؟ يجزئ أن يسجد سجدة واحدة للتلاوة. كذلك من سهى في صلاته، يعني سهى في الركعة الأولى وفي الثانية وفي الثالثة أو حتى في الرابعة، عند انتهائه من صلاته كم يسجد للسهو؟ ها؟ يعني سهو واحد، يكون سهو واحد فقط. فإذا سهى في سهوه، إذا سهى في سهوه يعني سجد ورجع وبقي متردد، أنا سجدت سجدتين ولا واحدة، سهى كيف يعمل؟ يسجد للسهو لأنه سهى في سهوه. لا، الصحيح أنه لا سهو عليه. قالوا سئل بعض النحاة عن هذه المسألة أو سئل بعض الفقهاء فتذكر تلك القاعدة المصغر لا يصغر، المصغر لا يصغر، هذا هو سهو، ما في داعي أنه يسجد للسهو مرة أخرى. طيب، كذلك مثلا في الحج المحرم لو قلم أظافره فإن عليه إيش؟ فدية. طيب، قلم أظافر يده اليسرى، ثم قلم أظافر يده اليمنى، ثم قلم أظافر رجله، ثم اليسرى، كم عليه كفارات؟ واحدة. هنا يحصل التداخل، لكن لو قلم أظافر يده اليسرى ثم أتى بالفدية، وفي اليوم الثاني قلم أظافر اليمنى، يأتي بالفدية، لأن الوقت إيش؟ اختلف، اختل شرط. كذلك أيضا من قدم في العمرة وهو يريد الحج فإنه يطوف طواف العمرة ويجزئه إيش؟ عن طواف، عن طواف ماذا؟ عن طواف القدوم. أنت تعلم أن طواف القدوم في الحج سنة عند جماهير أهل العلم، فالذي يذهب متمتعا يبدأ بالعمرة فيطوف طواف العمرة الذي هو ركن من أركان العمرة، فإذا جاء اليوم الثامن في الحج ما يذهب يطوف في الحرم، يمشي مباشرة إلى منى، معناه أنه ما طاف طواف القدوم. لماذا؟ لأنه قد حصل التداخل بين طواف العمرة وطواف القدوم للحج. كذلك عند رجوع الحاج في آخر الأمر، لو أنه طاف طواف الإفاضة وعزم على الرحيل مباشرة بعد الإفاضة، هل يحتاج إلى طواف الوداع؟ لا يحتاج، لأنه يحصل هنا إيش؟ التداخل، فيطوف طواف الوداع بنية الوداع، طواف الإفاضة بنية الإفاضة وبنية الوداع، بنية الإفاضة وبنية الوداع. كذلك في باب الأيمان، من حلف أكثر من مرة على محلوف واحد كم يكفر؟ كفارة واحدة، ويحصل التداخل. هذا إذا كفر يعني بعد الكل، يعني مثلا حلف على امرأة في شيء معين وبعدها كرر، وفي بعد ساعة يكرر وهكذا ولم يكفر، تكون كفارة واحدة. وفي باب الحدود، في باب الحدود هذه القاعدة تنطبق في باب الحدود، لكن فيها شيء من التفصيل، فإنه إن كان في حق الله عز وجل في باب الحدود قد يكون في حق الله وقد يكون في حق المخلوقين. فإن كان في حق الله عز وجل فينظر، فإن كان هناك قتل، إن كان هناك قتل فلا يحصل التداخل، يعني مثلا رجل زنى وشرب الخمر وقتل، هل نقول نقتله ويدخل فيه حد الزنا وحد شرب الخمر ويحصل تداخل؟ الجواب نعم، ما دام أنه فيه قتل فإنه يحصل التداخل، ما يحتاج أننا نقيم عليه حد الخمر وبعد ذلك نقتله، نقتله ونستريح، يحصل فيه تداخل عند جماعة من أهل العلم. فإن لم يكن فيه قتل فإنه لا يحصل التداخل، بل تقام عليه الحدود كلها، يجلد في باب الخمر، وأيضا إن زنى وهو ليس بمحصن أيضا يجلد جلد حد الخمر، حد الزنا، وهكذا إذا سرق تقطع يده، تقام عليه كلها ولا يحصل التداخل. وأما في حق المخلوقين، في حق الآدميين، فإن كثيرا من أهل العلم يقولون لا يحصل فيها التداخل وإن كان فيها قتل، لا يحصل فيه التداخل وإن كان فيها قتل، قالوا لأن إقامة الحدود في حق المخلوقين المقصود منها التشفي. فمثلا لو أن إنسانا قذف آخر اتهمه بالزنا، هذا عليه حد، وبعد ذلك قطع يده، وهذا عليه قصاص أو دية، وبعد أن قطع يده قطع رأسه، قتل يعني، فهل يحصل التداخل ونقول هذا القاتل يقتل فقط؟ كثير من أهل العلم يقولون ما دام أنه في حق المخلوق لا، لا يحصل التداخل، فنبدأ أولا نقيم عليه حد القذف، ثم بعد ذلك نقطع يده، ثم بعد ذلك نقتله، لأنه لا يصلح التداخل في حقوق المخلوقين، لأن المقصود من إقامة هذه الحدود هو التشفي وإذهاب ما في النفس مما يحصل. إذن هذا القاعدة التي هي تداخل في النيات، هذا ليس خاصا بالعبادات، بل حتى في الحدود وغيرها ثم هو ليس على إطلاقه وإنما بالشروط المتقدمة، ومع توفر الشروط فإنه قد يحصل الخلاف بين أهل العلم في المثال الواحد.